زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي في شرح كتاب منهاج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عن متابعة المأموم للإمام، وبينا أن أقسام متابعة المأموم للإمام أربعة: الموافقة والمسابقة والمخالفة، وهذه المذمومة على اختلاف درجاتها في الذم، والمتابعة وهي المشروعة للمأموم خلف الإمام. وذكرنا أن المقصود بالمتابعة أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع الإمام من غير أن يتقدم عن إمامه، ولا أن يوافقه ولا أن يتخلف عنه، بل ينتقل إلى الركن الذي انتقل إليه الإمام بمجرد أن ينتقل إليه الإمام، وأن هذا هو مقتضى الأمر الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، وهو ما ذكره البراء رضي الله عنه في بيان أحوال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبهنا على مسألة التأمين، وأن السنة فيها الموافقة لأدلة خاصة وردت تستثني ذلك من حديث المتابعة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فعقب قول الإمام ولا الضالين بتأمين المأموم، وهو محل تأمين الإمام أيضا. وسبق أن المراد بالموافقة أو المقارنة، وهي المكروهة، أن تكون أفعال المأموم مقارنة لأفعال الإمام تماما، فإذا ركع ركع معه، وإذا سجد سجد معه، وإذا قام قام معه. ومذهب جمهور العلماء إلى أنها مكروهة إلا تكبيرة الإحرام، فإذا وافقه فيها بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه تم بمن لم تنعقد صلاته بعد. متى تنعقد صلاة الإمام؟ إذا أنهى تكبيرة الإحرام. فإذا دخل معه واحد وكبر معه بالضبط، فقد ائتم بمن لم تنعقد صلاته بعد، فتكون صلاة المأموم في هذه الحالة غير صحيحة. أما المسابقة فإن محرمة بالاتفاق في جميع الصلاة، وورد بشأنها الوعيد الأكيد والزجر الشديد، وبينا أن ذلك فيه تفصيل. فإذا كان السبق بتكبيرة الإحرام فصلاة المأموم لا تنعقد بلا خلاف، وإذا كان السبق بالتسليم فكذلك تبطل صلاة المأموم. في تكبيرة الإحرام نقول لا تنعقد، وفي سبق بالتسليم نقول تبطل. أما السبق في باقي أركان الصلاة كالركوع والسجود فمحل خلاف بين العلماء، والصحيح أن من سبق إمامه وهو عالم بالحال والحكم أن صلاته تبطل، لأن النهي والوعيد يتناول هذا، وما نهي عنه لخصوص العبادة كان من مفسداتها. وأما القول بأن ذلك محرم والإبطال يتوقف على السبق بركن الركوع أو بركنين وغيره، فهذا يحتاج إلى دليل. نشرع اليوم في بيان القسم الرابع من أقسام متابعة المأموم للإمام، وهو التخلف عن الإمام والتأخر عنه بركن أو ركنين ونحو ذلك. ما حكمه؟ الجواب هو نوعان: تخلف لعذر وتخلف لغير عذر. فإذا تخلف عنه لعذر كسهو أو غفلة أو لم يسمع إمامه، انقطع صوت المكبر، فماذا يفعل المأموم وما حكم صلاته حينها؟ الجواب: إذا كان لعذر فإنه يستدرك ما فاته وراء الإمام ويأتي بما تخلف به عن إمامه ويلحق إمامه. فإن قال قائل: المأموم ما انتبه أن الإمام قام من السجود، وهذه حالة تحصل في عدد من الأحيان، يكون المأموم ساجدا وراء الإمام فلا يسمع لسبب ما، ولا من حوله لا يسمعون تكبيرة الإمام بالرفع، وقد لا يسمعون تكبيرة الإمام بالسجود. وإذا رفع الإمام من السجدة الثانية وقام بالركعة الثانية وبدأ يقرأ الفاتحة سمعوا مثلا القراءة. أحيانا مثال يعني المكبر التحتي عطلان خربان لا يوجد مغلق، والمكبر الفوقاني الذي يقرأ فيه الإمام يعمل. فسجد الإمام سجد معه لكن ما سمع تكبيرة الرحمة ولم يسمع تكبيرة السجود ولم يسمع تكبيرة الرفع إلا بعد ما قال الإمام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ماذا يفعل المأموم وهو ساجد في السجدة الأولى؟ يرفع ويقول رب اغفر لي، يكبر ويجلس ويقول رب اغفر لي، ثم يكبر ويسجد يقول سبحان ربي الأعلى سجدة ثانية، ثم يقوم ويتابع الإمام. إذن هذا التخلف لعذر. طيب يتابع الإمام إلى كم؟ يلحق بالإمام إلى كم؟ الجواب يأتي بما تخلف به عن الإمام ويتابع إمامه إلا إذا وصل الإمام إلى المكان الذي فيه المأموم، فإنه لا يأتي بما سبق بل يتابع الإمام وتصح له ركعة ملفقة في هذه الحالة من ركعة إمامه التي تخلف فيها والركعة التي وصل إليها. مثال رجل يصلي مع الإمام والإمام ركع ورفع وسجد وجلس وسجد الثانية ورفع حتى وقف، والمأموم لم يسمع إلا في الركعة الثانية لانقطاع الكهرباء مثلا، ولنفترض أن ذلك كان في صلاة الجمعة. شخص كان يسمع الإمام يقرأ فجأة انقطع الصوت، فالإمام انتهى من القراءة وركع ورفع وسجد ورفع وسجد وقام وبدأ يقرأ في الركعة الثانية فرجع الصوت، ماذا يفعل المأموم في هذه الحالة؟ هل يركع ويرفع ويسجد ويرفع ويسجد ويقوم؟ الجواب ما دام قد وصل الإمام إلى الموضع الذي تخلف فيه المأموم عنه لعذر فإنه يتابع إمامه وتصح له ركعة ملفقة مما أدركه مع إمامه قبل ضياع الصوت، وبقية الركعة التي تابع فيها إمامه بعد رجوع الصوت. هذا معنى ركعة ملفقة، لأن جزء من الركعة كانت من الركعة الأولى مع الإمام والجزء الثاني من الركعة هي من الركعة الثانية للإمام، لكنها تصح ركعة واحدة للمأموم ويبقى عليه أن يأتي بركعة. هذه تحصل أحيانا، يكون مثلا المصلون خارج المسجد، أحيانا يكونون في القبو، أحيانا يكونون في الدور الثاني لا يرون الإمام ولا يسمعون صوته. قد تحدث للنساء في مصلى النساء إذا انقطع الصوت، فإذا تصح هذه الركعة الملفقة ويبقى للمأموم أن يأتي بركعة أخرى. قال الماوردي رحمه الله ومن كبار فقهاء الشافعية: فأما إذا زحم عن السجود في الأولى فلم يقدر على السجود حتى سجد الإمام في الثانية فهذا يتبعه في السجود قولا واحدا ويكون له ركعة ملفقة بركوع من الأولى وسجود من الثانية. فرضنا الزحام شديد جدا في الحرم ما استطاع أن يسجد المأموم فظل واقفا من شدة الزحام، فالإمام سجد ورفع وسجد وقام حتى وصل إلى السجود في الركعة الثانية استطاع المأموم أن يسجد معه، فتعتبر للمأموم ركعة واحدة ملفقة ويأتي بركعة أخرى. قال البهوثي رحمه الله في شرح المنتهى، وهذا من كتب معتمدة في مذهب الحنابلة: وإن زال عذر من أدرك الركوع الركعة الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الركعة الثانية تابعه في السجود وتصح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه تدرك بها الجمعة. شرح منتهى الإرادات. ما هو النوع الثاني من التخلف؟ التخلف لغير عذر، وهذا قسمان أيضا، قد يتخلف عنه في الركن وقد يتخلف عنه بركن. فالأول أن يتخلف في الركن، ومعناه أن تتأخر المتابعة، لكن يدرك الإمام في الركن، مثل أن يركع الإمام وقد بقي على المأموم مثلا آيتان من سورة الفاتحة الركعة الثالثة مثلا، فالمأموم يصر على أن يكمل الفاتحة ثم يركع والإمام لا زال راكعا، فهو أدركه في الركن، أدركه في الركوع، ولكنه تخلف عنه في أول ركوعه وأدركه في آخر الركوع، فهو أدركه في الركن، ولكن هذا التخلف مكروه مخالف للأمر بالمتابعة ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركعوا. وهذا يفوت على المأموم أيضا تسبيحات الركوع. قال النووي رحمه الله: ومن صور التخلف بغير عذر أن يركع الإمام وهو في قراءة السورة، وهو من هو؟ المأموم. أن يركع الإمام وهو في قراءة السورة فيشتغل بإتمامها، وكذا التخلف للاشتغال بتسبيحات الركوع والسجود، يعني يرفع الإمام سمع الله حمده والمأموم يصر على إكمال التسبيحات وهكذا. وهذا الذي ذكره النووي رحمه الله هو غالب ما يقع من المسلمين اليوم، فإن غالبهم ينشغل بالتسبيح في الركوع والسجود أو بالدعاء الذي قبل التسليم عن السلام مع الإمام، فهو نوع من التخلف. طيب، النوع الثاني التخلف بالركن، ذاك التخلف في الركن، هذا التخلف بالركن، ومعناه أنك تتأخر عن الإمام بحيث يسبقك بركن كامل. فمثلا أنت تقرأ فالإمام يكبر ويركع وأنت تقرأ واقف، ويرفع الإمام من الركوع وأنت ما بعد ركعت، فتخلفت عن الإمام بمقدار ماذا؟ ركن كامل، تخلفت عنه بمقدار ركن كامل. فما حكم التخلف عن الإمام بركن كامل؟ بعض الفقهاء يفرق بين التخلف بركن الركوع أو بركن غيره، فعندهم إذا تخلف بركن الركوع بطلت الصلاة، أما إذا تخلف بالسجود فتصح مع الإثم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. قال البهوتي: وإن تخلف يعني مأموم عن إمامه بركن بلا عذر فكسبق يعني به بلا عذر، فإن كان ركوعا بطلت وإلا فلا. طيب لماذا فرقوا هذا التفريق؟ لماذا فرقوا بين التخلف بركن الركوع والتخلف بركن آخر؟ قالوا: لأن الركوع هو عماد الركعة. قال ابن رجب رحمه الله: وفرق هؤلاء بين الركوع وغيره بأن الركوع عماد الركعة، به تلحق وتفوت بفوته. ولعل الراجح والله أعلم أنه إذا تخلف عنه بركن لغير عذر فصلاته باطلة، سواء كان الركن ركوعا أو غير ركوع. وعلى هذا فلو أن الإمام رفع من السجدة الأولى والمأموم لا زال يدعو حتى سجد الإمام السجدة الثانية، معناها المأموم فاته مع الإمام ركن كامل، ما هو؟ الجلسة بين السجدتين. فعلى قول هؤلاء العلماء تكون الصلاة باطلة، لأنه إذا سبقه الإمام بركن فأين المتابعة؟ انتفت المتابعة عندهم، بطلت الصلاة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وإن كان تخلفه عن إمامه لغير عذر فكالسبق، على ما تقدم من التفصيل. ولا يخفى أن الصحيح أن الصلاة تبطل إذا تخلف بركن أو أكثر لغير عذر، سواء كان الركن ركوعا أم غيره. والله أعلم. والخلاصة أن المسابقة والتخلف لغير عذر كلاهما حرام، فمن سبق إمامه أو تخلف عنه لغير عذر عالما بالتحريم ذاكرا فإن هذا يبطل صلاته سواء تخلف أو سبق بركن أو ركنين. أما المقارنة والموافقة فإنها مكروهة باستثناء تكبيرة الإحرام، ماذا تكون؟ باطلة، تبطل الصلاة، وعليه أن يكبر من جديد الإحرام ويتابع الإمام فيما بقي ويقضي ما تبقى. والسنة هي المتابعة كما دلت عليه الأحاديث، وأن تنتقل مع الإمام بمجرد تمام انتقاله مباشرة دون تأخر. طيب، هناك بعض العلماء قالوا إنه إذا تخلف عن الإمام بركنين بلا عذر تبطل الصلاة، وركن لا تبطل. وهناك من قال ركن واحد لا تبطل إلا إذا كان إيش؟ ركوعا. وهناك من قال إذا تخلف عن الإمام عمدا عالما ذاكرا بركن فأكثر أيا كان تبطل الصلاة. لماذا؟ لفقد المتابعة. واحد يعني هذا معاند، هذا متعمد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ركع فاركعوا، وهو لا ما يبغى يركع، يخلي الإمام يركع ويرفع وما بعد ركع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سجد فاسجدوا، وهو لا مخالف، يخلي الإمام يسجد ويرفع وهو ما بعد سجد. فالمسألة كما عرفنا فيها خلاف. وإذا عرفنا أن مقتضى النهي الفساد، وهذا خالف عامدا عالما، خلاص صلاته فسد. وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قائما فصلوا قياما لا تختلفوا عليه بقعود، هذا معنى إلا إذا كان عاجزا لمرض أو مشقة ونحوهما، ولا يستطيع أن يقف لأن المشقة تجلب التيسير والضرورات تبيح المحظورات. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وقوله وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وفي رواية أجمعين، طبعا رواية الرفع توكيد الضمير في قوله فصلوا، وهي رواية الأكثر. والرواية التي على النصب ما إعرابها؟ وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، ما إعرابها؟ حال. هذا الحديث فيه دليل على أنه يجب متابعة الإمام في القعود لعذر. طيب المأموم يقدر على القيام، لماذا لا يقوم؟ ما هو الجواب؟ لأجل المتابعة. إذا المتابعة هذه حاجة عظيمة خطيرة، مقصودة قصدا مؤكدا من جهة الشارع يريدها، لدرجة أن الإمام إذا صلى قاعدا يقعد المأموم مع قدرته على القيام. وأيضا فقد ورد تعليل القيام مع قعود الإمام، فقد ورد تعليل القيام يعني المأموم مع قعود الإمام بأنه يشبه فعل من؟ يشبه فعل فارس والروم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. إيش إعراب تكبيره؟ شراب تكبيره؟ كمل ثاني. يسمع الناس تكبيره، أبو بكر فاعل. طيب يسمع أبو بكر الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فالتفت إلينا فرآنا قياما، من الذي التفت؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فأشار إلينا، بماذا أشار إليهم؟ يقعد. فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن كدتم آنفا يعني في قيامكم ورائي وأنا قاعد لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. هم الضمير يعود على من؟ الملوك. فلا تفعلوا، هذا نهي. ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، رواه البخاري ومسلم. طيب، هذه المسألة للعلماء فيها أقوال. صلاة المأموم خلف الإمام القاعد، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز المصلي أن يصلي قائما خلف الإمام القاعد ولا يتابعه في القعود. ولماذا؟ ما هو دليلهم؟ قالوا صلاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما في مرض موته حين خرج وأبو بكر وقد افتتح الصلاة فقعد عن يساره، فكان ذلك ناسخا لأمر صلى الله عليه وسلم بالجلوس في حديث أبي هريرة. وقد أجاب العلماء عن هذا القول بإجابات، منها أن الأحاديث التي أمرهم فيها بالجلوس لم يختلف في صحتها ولا في سياقها، وأما صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته فقد اختلف فيها هل كان إماما أو مأموما. القصة تبدأ بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه افتتح الصلاة وهو قائم والمسلمون خلفه قياما، صح ولا لا؟ ها؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاة أبي بكر فجلس عليه الصلاة والسلام لمرضه، الصحابة استمروا قياما، الذين قالوا يعني إن المأموم يقوم خلف الإمام القاعد قالوا هذا دليلنا هذا الحديث. فرد الآخرون وقالوا إن حديث إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا صحيح وما في إشكال، لكن حديثكم الذي استدللتم به فيه إشكال، فقولوا لنا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى جالسا كان إماما أو مأموما، لأنكم إذا قلتم كان إماما يصح استدلالكم أن الإمام جالس وأنتم واقفون ما أنكر، لكن لو كان مأموما فالمسألة الآن غير واضحة، فأنتم الآن أتيتم بدليل ليس صريحا في مسألة النزاع. ومن الأجوبة أيضا أنه قد ثبت فعل ذلك عن جماعة من الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أنهم أموا قعودا ومن خلفهم قعود أيضا، من هؤلاء الصحابة أسيد بن حضير وجابر رضي الله عنهما. فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن جابر أنه اشتكى مرض فحضرت الصلاة فصلى بهم جالسا وصلوا معه جلوسا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أفتى بذلك، وإسناده كما قال الحافظ صحيح. أيضا قال ابن المنذر ولا يحفظ عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف ذلك. قال ابن حبان وأول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا إذا صلى الإمام جالسا المغيرة بن مقسم صاحب النخعي، وأخذه عنه حماد بن أبي سليمان، ثم أخذ هذا القول عن حماد أبو حنيفة وتابعه عليه من كان بعده من أصحابه، تحفة الأحوذي. طيب، ذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة خلف الإمام القاعد يجب أن تكون قاعدة. بماذا استدلوا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا قعودا، وأن الأصل في الأمر أنه للوجوب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك في أول الحديث بقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني إذا ترى فوتنا الائتمام فوتنا مقصد الشارع من العملية كلها. طيب، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحاب ذات يوم وكان عاجزا عن القيام فقاموا خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فكونوا أشار إليهم في الصلاة بالجلوس فإن ذلك يدل على الوجوب، يعني لن يستعمل الإشارة في الصلاة إلا لشيء لا بد منه. قال ابن حزم وبهذا نأخذ إلا في من يصلي إلى جنب الإمام يذكر الناس ويعلمهم تكبير الإمام فإنه يتخير بين أن يصلي قاعدا وبين أن يصلي قائما. قال عبد الرزاق ما رأيت الناس إلا على أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى من خلفه إيش قعودا، قال وهي السنة عن غير واحد. طيب، فإذا صار عندنا الآن كم قول؟ قولا، الأول إذا صلى الإمام قاعدا والمأموم يقدر على القيام فإنه يصلي قائما. القول الثاني إذا صلى الإمام قاعدا فيلزم المأموم أن يصلي قاعدا. القول الثالث ذهب كثير من أهل العلم لأن الإمام إذا صلى قاعدا وجب على المأمومين القادرين على القيام أن يصلوا قياما، فإن صلوا قعودا بطلت صلاتهم. هذا مذهب الحنفية والشافعية، واستدلوا بما يلي: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرض موته والناس يصلون خلف أبي بكر، فتقدم حتى جلس عن يسار أبي بكر فجعل يصلي بهم عليه الصلاة والسلام قاعدا وهم قيام، هم يقتدون بأبي بكر وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صوته صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا لا يسمع الناس، فكان أبو بكر يسمعه لأنه إلى جنبه، فيرفع أبو بكر صوته فيقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. طبعا هذا تفسيرهم، هذا تفسيرهم للحدث، هذا تفسيرهم للرواية للقصة، وكان هذا في آخر حياته، فيكون ناسخا لقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وكذلك يكون ناسخا لإشارته إلى أصحابه حين صلى قاعدا فصلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. إذن هؤلاء بنوا قولهم على ماذا يا إخوان؟ بنوا قولهم على ماذا؟ بنوا كلامهم على قضية المتقدم والمتأخر، فجعلوا المتقدم حديث إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وحديث الإشارة جعلوا هو إيش؟ المتقدم. وإيش الناسخ المتأخر؟ صلاته مع أبي بكر أو صلاة أبي بكر معه. نعم؟ خلاص عرفنا الآن استدلالهم؟ طيب، ذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في هذه المسألة قضية القيام والقعود، فقالوا إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض لعلة فإنهم يصلون خلفه قعودا، وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم طرأ عليه ما يقتضي قعوده فإنهم يكملون الصلاة قياما. طبعا إذا هو استمر قائما سيصلون قياما بطبيعة الحال. ففرقوا بين أن يبتدئ الإمام الصلاة بالعلة وهو قاعد فيلزمهم أن يقعدوا، وبين أن يبدأ الإمام الصلاة قائما ثم تطرأ عليه العلة فيقعد فيكملون الصلاة قياما. ونلاحظ أيضا أنهم ذكروا قضية الإمام الراتب، يعني كأن الإمام غير الراتب غير القادر على القيام لا يمكن أصلا من الصلاة بالجماعة وهو عاجز عن القيام. فلو كان هناك جماعة في مسجد والإمام تأخر، فجاء رجل مشلول مثلا أو كبير في السن جدا لا يقدر على القيام، فرح بدأ وقال أنا أصلي إمام بكم، ففي هذه الحالة لا يمكن من الصلاة بهم. لكن الإمام الراتب الذي من حقه أن يتقدم هو الإمام الراتب، مثل النبي عليه الصلاة والسلام هو إمامهم أصلا، هو إمامهم أصلا، فإذا صار عنده علة وبدأ الصلاة قاعدا فإنهم يصلون وراءه قعودا. طيب، وإذا طرأت عليه العلة وقعد فإنهم يكملون الصلاة قياما، كما في الأحاديث التي جاءت في مرض موت عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالقعود لأن ابتداء إمامهم صلاته كان قائما وهو أبو بكر، ثم أمم عليه الصلاة والسلام في بقية الصلاة قاعدا، هذا بخلاف صلاته عليه الصلاة والسلام بهم في مرضه الأول فإنه ابتدأ صلاته قاعدا فأمرهم بالقعود. قال صاحب سبل السلام وهو جمع حسن، وهذا فيه مراعاة لجميع الأدلة والعمل بجميع النصوص، وبالتالي فلعله يكون هو الأقرب والأرجح إن شاء الله. إذن الإمام الراتب إذا بدأ الصلاة قاعدا فيجب على المأمومين أن يصلوا قعودا امتثالا لحديث وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. طيب، إذا طرأت عليه العلة أثناء الصلاة أو ابتدأ المأمومون الصلاة قياما مع إمام آخر، ثم جاء الإمام الراتب فتنحى الإمام الأول للراتب الذي صلى قاعدا، فبما أنهم بدأوا صلاتهم قياما يتمون قياما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في مرض موته وصلى قاعدا ما أمرهم بالجلوس. وأن نقول هذه حالة وتلك حالة أولى من النسخ، أولى من ادعاء النسخ، وأن نقول هذه حالة وتلك حالة أولى من القول بالنسخ. أن نقول هذه حالة، يعني بدأوا الصلاة قياما ثم جاء الإمام فصلى قاعدا أو طرأ عليه علة وقعد، أن نقول بهذا التفصيل أولى من القول بالنسخ، وأن نقول صلاته في مرض موته ينسخ حديث إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فإن قال قائل بماذا تجيبون عن الحديث الذي أخرجه البيهقي والدارقطني وفيه لا يؤمن أحدكم بعدي قاعدا قوما قياما، ما يؤم قاعد بعدي إلا إذا كانوا قاعدين أصلا كلهم فيهم علة مثلا، لكن الجواب عن هذا بأمرين. الأول أنه حديث ضعيف من رواية جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر الجعفي ضعيف جدا ومتهم بالرفض والحديث مرسل. ثانيا أن الأصل في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التشريع للتخصيص، لا سيما وأن بعض الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، يعني صلوا قعودا والناس وراءهم قعود. فإذا حديث لا يؤمن أحدكم بعدي قاعدا قوما قياما لم يثبت. فإذا نبقى على القول وهو إذا بدأ الإمام الصلاة قاعدا يصلون وراءه قعودا إذا كان الإمام راتبا، إذا طرأت عليه علة أو جاء في أثناء الصلاة وقعد فإنهم يكملون الصلاة قياما. طيب، بقيت جملة من المسائل المتعلقة بالائتمام. ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل؟ واحد صلي فريضة، مأموم ينوي فريضة خلف إمام يصلي نافلة، الإمام يصلي التراويح، دخل مأموم ما صلى العشاء، إيش حكم صلاة المأموم فريضة العشاء خلف الإمام ويصلي نافلة التراويح؟ اختلفت النية، والإمام رتبة صلاته أدنى ولا أعلى؟ أدنى لأنه نافلة، ورتبة صلاة المأموم أعلى لأنه يصلي فريضة. يجوز يصلي من رتبة صلاته أعلى خلف من رتبة صلاته أدنى؟ هذه المسألة. طيب، ذهب الحنفية والمالكية وهو المختار عند الحنابلة إلى أنه لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل. لماذا؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا اختلاف، واحد صلي فريضة ورا واحد صلي نافلة. اثنين، قالوا إن صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام في هذه الصورة ولا ينبغي أن يصلي الأعلى وراء الأدنى. طيب، القول الثاني ما هو؟ أن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة، وهذا قول الشافعية ورواية عند الحنابلة. وبماذا استدلوا؟ أدلتهم في الحقيقة قوية. استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم اقرأوا من كتاب الله، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذا الشرط، ولو كان هناك شرط آخر لبينه، لقال مثلا يا أم القوم اقرأوا من كتاب الله إلا إذا كان سيصلي نافلة بمن يصلي فريضة، لكن هذا الاستثناء ما حصل ولا ورد. ثانيا، إنه قد ثبت في الصحيح ثبوتا لا شك فيه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم الصلاة نفسها، فصلاته الأولى هي الفريضة الثانية نافلة، يصلي بقومه حيه، بماذا يصلي؟ نافلة، ووراءه قومه في الحي يصلون فريضة، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا. ثالثا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أنواع صلاة الخوف يصلي بالطائفة الأولى صلاة تامة ويسلم بها، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته بالطائفة الثانية ما هي؟ نافلة. هذه أحد الكيفيات. الكيفيات الأخرى منها ركعة مع هؤلاء وركعة مع هؤلاء، لكن في كيفية أنه يصلي بالطائفة الأولى الصلاة كاملة ثم يصلي بالطائفة الثانية جبرا لخواطرهم، فتكون صلاته الثانية نافلة وهم يصلون وراءه فريضة. رابعا، أنه قد ورد وثبت في صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه كان يصلي بقومه وله 6 أو 7 سنين، لأنه كان أكثرهم قرآنا، لما نظروا ما وجدوا أحدا أقرأ منه فقدموه. قالوا من المعلوم أن الصبي لا فرض عليه، فالصلاة في حقه نافلة، ومع هذا أقر الأمر ولم ينزل قرآن أو وحي ينكر ذلك. طيب، بماذا تجيبون عن أدلة القول الأول؟ لأن أصحاب القول الأول احتجوا بحديث إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، أليس هذا اختلاف؟ فريضة ورا نافلة، أليس هذا اختلاف؟ قالوا ليس اختلافا. لماذا؟ قالوا الاختلاف هو اختلاف في الائتمام والمتابعة، لا تختلفوا عليه في متابعته في حركاته في أركان الصلاة، وليس الاختلاف في النية. وقالوا لأصحاب القول الأول ما رأيكم بالعكس، ما رأيكم بالعكس، واحد يصلي نافلة خلف إمام يصلي فريضة، دخل المسجد واحد ما صلى العشاء فقام المسكين يتلفت يريد أحدا يصلي معه ويتصدق عليه، فقام إنسان من الذين صلوا في الجماعة الأولى وقف بجانبه وصلى معه، فالإمام ما هي نيته؟ فريضة، والمأموم ما هي نيته؟ نافلة صدقة. ماذا تقولون في هذه الصورة يا أصحاب القول الأول؟ هم يصححونها ويقولون درجة صلاة المأموم أقل أدنى من درجة صلاة الإمام. فنقول الآن ما نناقش في قضية الأدنى والأعلى، لا نناقش إن هذا اختلاف ولا لا، لأن أنتم على كلامكم قلتم هذا اختلاف في الحالة الأولى، اختلاف فريضة يصلي وراء نافلة، فنقول هذا اختلاف، نافلة يصلي وراء فريضة اختلاف، اختلفت نية الإمام عن المأموم. فإذا صححتم هذه فلماذا تبطلون الأولى؟ إذن القضية ليس المقصود بقوله فلا تختلفوا عليه اختلاف النيات، وإنما اختلاف الحركات. تخليه يسجد أنت راكع، تخليه يرفع وأنت لازلت ساجدا ونحو ذلك، اختلاف الحركات. ولذلك جاء التعبير بقوله فلا تختلفوا عليه، ولم يقل لا تختلفوا عنه، لأنه إذا الإمام مفترض أنا متنفل اختلفت عنه، لكن إذا كنت أتابعه ولو كانت نية فرض أنا نفل أو العكس أنا ما اختلفت عليه ما دمت أتابعه. وليس الحديث فلا تختلفوا عنه، وإنما فلا تختلفوا عليه، ومثله لا تختلفوا على السلطان، يعني لا تنابذوه وتخالفوه فيما يأمركم به من المعروف. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام فسر المخالفة، ولما قال فلا تختلفوا عليه ماذا قال في تفسير المخالفة والأمر بالمتابعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسر كلامه فلا تختلفوا عليه، فسره بماذا؟ بقوله فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجد. هو فسر كلامه، هو فسر عبارة فلا تختلفوا عليه. بماذا فسرها؟ ما قال فلا تختلفوا عليه فواحد يصلي فرض ورا واحد يصلي نفل، وواحد يصلي ظهر ورا واحد يصلي عصر، ما فسر الاختلاف بهذا، فسر الاختلاف بقضية التخلف عن الحركات والأداء خلفه، وأمر بضد ذلك وهو المتابعة، فقال فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. قال ابن قدامة رحمه الله: فأما حديثهم الذي احتجوا به فلا تختلفوا عليه، فالمراد به لا تختلفوا عليه في الأفعال. وأما الاحتجاج بقولهم إن صلاة المأموم أعلى رتبة من صلاة الإمام، فنقول: من الذي أصل هذه القاعدة؟ وما دليلها؟ ومن أين أتت؟ بل إن حديث عمرو بن سلمة الجرمي الصحابي الصغير رضي الله عنه ينقض هذه القاعدة التي زعمت. فقومه بالغون يصلون الفريضة، خلفه وهو صبي يصلي غير مكلف، ورتبة صلاتهم أعلى من رتبة صلاته. إذن هذه قاعدة غير مسلمة، أن الأعلى ما يصلي وراء الأدنى، هذه قاعدة غير مسلمة. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يجوز اقتداء مفترض بمتنفل لقصة معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. متفق عليه. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم. رواه أبو داود وهو في الثانية متنفل. طيب، من الذي اختار القول هذا؟ يعني يجوز صلاة المتنفل خلف المفترض ومفترض خلف المتنفل؟ اختاره جماعة من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن المعاصرين علماء لجنة دائمة. طيب، إذا كان الإمام يصلي فرضا والمأموم هو المتنفل، طبعا هذه أسهل. قال ابن قدامة: ولا يختلف المذهب في صحة صلاة المتنفل وراء المفترض، ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافا. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين: ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقال: يا رسول الله، إن كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكما نافلة. الحديث مر معنا، وقد روى أحمد وداود الترمذي حديث صحيح. طيب، بقي لدينا اقتداء المفترض ممن يصلي فرضا آخر، كمن يصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر، وكذلك اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه المسافر بالمقيم، واقتداء المصلي مثلا صلاة فريضة بمن يصلي الجنازة أو العيد، واحد ما صلى الفجر وتذكر أنه ما صلى الفجر وقد بدأوا في صلاة العيد مثلا. سنأتي على هذه الصور بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم